أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله صفحة 199: ولو كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه وإما أن يكون بجنسه. لازلنا نتكلم في خيار الغبن. وصلنا إلى هذه المسألة: لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فإما أن يكون بالنقيصة هذا الأول، وإما أن يكون بالزيادة وهذا الثاني وقد أتممناهما، وإما أن يكون بالامتزاج وهو الثالث، وهو الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى. التغير بالامتزاج إما أن يكون بالجنس وإما أن يكون بغير الجنس. بالجنس كما لو كان للغابن حنطة وخلط الحنطة بالحنطة الذي اشتراها بالمعاملة الغبنية، أو كان لديه أرز وخلطه مع أرز آخر، أو اشترى ماء ورد بمعاملة غبنية ومزجه مع ماء ورد آخر، هذا امتزاج بالجنس. وأحيانا يكون الامتزاج بغير جنسه، كما لو مزج ماء الورد بالزيت. ففرق بين ماء الورد وبين زيت الزيتون أو زيت الذرة، أو مزج الخل بالعسل، فالخل حامضون والعسل حلوون وشتان بينهما. إذن الامتزاج إما أن يكون بنفس الجنس وإما أن يكون بغير الجنس. أولا نتكلم عن الامتزاج بغير الجنس. هذا الامتزاج بغير الجنس إما أن يكون على وجه الاستهلاك وإما لا يكون على وجه الاستهلاك. مثل ماذا على وجه الاستهلاك؟ كمزج ماء الورد بالزيت. تارة نتكلم عن الامتزاج الحقيقي وتارة نتكلم عن الامتزاج العرفي. الامتزاج الحقيقي لا يوجد امتزاج حقيقة، فيزيائيان تبقى جزيئات ماء الورد منفصلة عن جزيئات زيت الزيتون، ولكن بحسب العرف يرى العرف أن ماء الورد قد ضاع واستهلك في زيت الزيتون أو زيت الذرة، فصار ماء الورد بحكم التالف. ما دام ماء الورد بحكم التالف، أحسنتم سيدنا سيد ممنون، ما دام ماء الورد بحكم التالف إذن في هذه الحالة لا يحكم بالشركة، لا يكون الغابن شريكا مع المغبون عند امتزاج ماء الورد بماذا؟ بالزيت. افترض ماء الوارد هو المعاملة الغبنية، والزيت هو ملك للغابن، في هذه الحالة يضمن الغابن قيمة ماء الورد للمغبون، لأن ماء الورد قد استهلك في الزيت فأصبح بحكم التالف، فيضمن قيمة ماء الورد له. واضح أو لا؟ وأحيانا الامتزاج العرفي لا يعل بحكم التالف، مثل ماذا؟ مثل الخل، امتزاج الخل مع العسل، الخل حامض والعسل حلو، عند امتزاجهما يحصل مركب ثالث يتداوى به وهو السكنجبين. السكنجبين موجود الآن في الأسواق. السكنجبين هو عبارة عن امتزاج الخل بالعسل. الخل باللغة الفارسية سيركي، والأنجبين أو الأنكبين هذا يراد به العسل. فعند امتزاج السيركي مع الأنجبين أو الأنكبين يصير سكنجبين. إذن سكنجبين كلمة معربة عن عملية امتزاج الخل بالعسل، ينتج مركب ثالث، هذا المركب الثالث يتداوى به، في هذه الحالة هل تحصل الشركة بينهما أو يكون الخل كالمعدوم؟ وجه يقول تحصل شركة بينهما. لماذا؟ لحصول الشركة القهرية بين المالكين، يعني هذا السكنجبين مركب عرفي، هذا المركب العرفي له مالكان، مالك الخلي السركي ومالك العسلي وهو الأنجبين. هذا وجه الاشتراك. وأما وجه عدم الاشتراك فهو أن حقيقة الخل قد تغيرت، انتقلت حقيقة الخل النوعية من نوع الخل إلى نوع السكنجبين، فيكون الخل بحكم التالف فيضمن قيمته. واضح أو لا؟ وبالتالي نقول هكذا، يسقط الخيار، يعني بالنسبة إلى العين، لأن عين الخل لا يمكن أن يرده، لكن يثبت الخيار بالنسبة إلى القيمة، يعني المغبون يسقط خياره بالنسبة إلى استرداد عين السركة، عين الخل، ولكن يثبت له الخيار بالنسبة إلى استرداد قيمة الخل. إلى هنا قلنا إن الامتزاج إما أن يكون بجنس المغبون أو بغير جنسه. شرعنا في الأمر الأول امتزاج المغبون بغير جنسه، قلنا هذا الامتزاج إما أن يكون بنحو الاستهلاك بحيث يعد كالمعدوم عرفان، كامتزاج ماء الورد مع الزيت، حينئذ يضمن الغابن القيمة للمغبون. الشق الثاني، وإما أن يكون الامتزاج بحيث ماذا؟ لا يرى العرف أن الخل أعدم نهائيا بل يوجد مركب ثالث، نقول هنا يوجد وجهان بل قولان. القول الأول حدوث الاشتراك القهري بين مالك الخل وبين مالك العسل. القول الثاني عدم ثبوت هذا الاشتراك، وعدم ثبوت الشركة، لأن الخلاء والعسلاء قد تغيرت حقيقتهما النوعية إلى سكن جميل، فحينئذ تلف الخل، فلا بد أن يرجع الغابان قيمة الخل إلى المغمون، فيثبت للمغمون الخيار بالنسبة إلى قيمة الخل لا بالنسبة إلى عين الخل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: ولو كان التغير بالامتزاج، هذا الشق الثالث، تغير الأول بالنقيصة، التغير الثاني بالزيادة، الآن الشق الثالث التغير بالامتزاج، يعني التغير الذي قام به الغابن، فإما أن يكون التغير بغير جنسه كما سيأتي امتزاج ماء الورد بالزيت، الخل بالعسل، وإما أن يكون بجنسه، حنطة رديئة بحنطة جيدة، شعير جيد بشعير جيد أو رديء أو أجود. الشق الأول، فإن كان بغير الجنس، فإن كان الاختلاط بغير الامتزاج بغير الجنس، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفان، لاحظ الاستهلاك عرفان، للاستهلاك حقيقة فيزيائيا جزيئات الزيت موجودة وجزيئات ماء الورد أيضا موجودة، على وجه الاستهلاك عرفان، يعني استهلاك ماء الورد في الزيت، بحيث لا يحكم في مثله بالشركة بينهما بين الغابن والمغمون كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت، ماء الورد الذي بيع بيعا غبنيا امتزج بالزيت، فهو ماء الورد في حكم التالف يرجع إلى قيمته، إلى قيمة ماء الورد، لأنه تلف بامتزاجه في الزيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن كان يعني الامتزاج الاستهلاك لا على وجه يعد تالفا، لا على وجه يعد، العين التي وقع فيها الغبن قد تلفت، كالخل الممتزج مع الأنجبين، مع الأنجبين يعني مع العسل، فيصير سركه له خل، سركه أنجبين عسل سكن جبين، وهذا يتداوى به. الله يرحم الوالد، كان من يجي إيران كله سكن جبين سكن جبين، لا معرف السكن جبين إلا منه، يقول زين للقلب. ففي كونه شريكان أو كونه كالمعدوم وجهان، ففي كونه شريكان يعني ماذا؟
كون المغبون شريكا،
ففي كونه
شريكا في العين،
يعني كون المغبون شريكا للغابن في العين، واضح ولا؟ أو كونه كالمعدوم، يعني ماذا كونه كالمعدوم؟ يعني كون الخل كالمعدوم وجهان. طبعا في إحدى النسخ توجد زيادة، لاحظ الحاشية رقم 2، احنا بنقراها مع الحاشية، موجودة في بعض الشروح، في نسخة شين زيادة، هذه النسخة اللي فيها زيادة تبين الوجهين، وجهان من حصول الاشتراك قهران لو كان لمالكين، يعني لو كان الخل والأنجبين لمالكين، هذا وجه الشركة، صير شركة قهرية لكونهما لمالكين. الوجه الثاني وجه العدم، ومن تغير حقيقته، عن تغير حقيقة الخل، فيكون يعني امتزاج الخل بالأنجبين كالتلف، يعني كتلف الخل الرافع للخيار، يعني الرافع للخيار بالنسبة للعين، مع أن الخيار يبقى بالنسبة إلى القيمة. إذن هنا الرافع للخيار يعني الرافع لخيار الغبن. هنا يحتمل أمران: الأمر الأول رفع أصل خيار الغبن، الاحتمال الثاني رفع خيار الغبن بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى القيمة. والاحتمال الوجيه هنا الأول أو الثاني؟ الثاني. المراد يرتفع الخيار بالنسبة إلى العين لعدم إمكان رد العين، لكن يبقى الخيار بالنسبة إلى القيمة. فللمغبون وهو صاحب الخال مطالبة الغابن بقيمة الخال، يفسخ المعاملة الغبنية التي وقعت على الخال ويطالبه بقيمة الخال. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إن كان الامتزاج بغير الجنس، وقدمه الشيخ الأنصاري لسهولته ولوضوحه. الآن إذا كان الامتزاج بالجنس فيه أمور دقيقة حسابية تحتاج إلى التفات وتأمل. يقول الامتزاج مثلا عنده حنطة، إما أن يمتزج بالمساوي حنطة تساوي حنطة، وإما أن يمتزج بالأردأ، وإما أن يمتزج بالأجود. الصورة الأولى إذا امتزج بالمساوي هنا تتحقق الشركة القهرية، صار المغبون شريكا للغابن نظرا لامتزاج حنطة المغبون مع حنطة الغابن ولو كانت بتصرف الغابن، صار شركة بينهما. هذه الصورة الأولى إذا بالمساوي. الصورة الثانية إذا امتزج بالأرداء، يعني حنطة المغبون جيدة وحنطة الغابن رديئة، في هذه الحالة حصلت شركة قهرية، صارت الحنطة مخلوطة جيدة برديئة، هنا تثبت الشركة بينهما. ولكن هل للمغبون المطالبة بالأرش أو لا؟ الجواب نعم، له المطالبة بأرش النقص. كيف المطالبة بأرش النقص؟ لاحظ معي، افترض كان للغابن 3 كيلو رديئة الكيلو بدرهم، وكان للمغبون 3 كيلو جيدة الكيلو بكم؟ بدرهمين. واضح ولا؟ لما اختلط الجيد بالردي صار الكيلو المخلوط بدرهم. خليك وياي الآن في الحسابات الرياضية، الكيلو الجيد كم؟ درهم، درهمين. والكيلو الرديء كم؟ درهم. والكيلو المخلوط كم؟ درهم. إذن التفت جيدا، المغبون عنده 3 كيلو جيد بكم درهم يصير؟ 6 درهم، 3 × 2 = 6. الغابن عنده 3 كيلو رديء بكم؟ 3 دراهم. الآن لما امتزجوا صار الكيلو 3 كيلو بكم؟ 3 دراهم. وال6 كيلو بكم صاروا؟ لأن 3 جيد و3 رديء، ال6 كيلو بكم صاروا؟ ب6 دراهم. في هذه الحالة يقولون هذه ال6 دراهم 3 دراهم للغابن و3 دراهم للمغبون، وبعد 3 دراهم للمغبون هذا أرش النقص، لأن المغبون عنده 3 كيلو المفروض بكم؟ المفروض ب6 دراهم. صارت الثلاثة كيل وثلاثة دراهم، مقدار التفاوت بين المخلوط والجيد درهم واحد، ثلاثة كيلو ثلاثة دراهم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وإن كان الامتزاج بالجنس كامتزاج الحنطة الجيدة بالحنطة الردية، فإن كان شق الأول، فإن كان الامتزاج بالمساوي يثبت الشركة. شق الثاني: وإن كان الامتزاج بالأردأ فكذلك، يعني تثبت الشركة، لكن هل يثبت الأرش أو لا؟ قال: وفي استحقاقه، يعني المغمون، لأرش الناقص، واضح أو لا؟ بعد أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه. لاحظ تفاوت الرداءة، إما أن يؤخذ من الجنس وإما أن يؤخذ من ماذا؟ من الثمن. يؤخذ من الثمن، بينا إليكم، واضح ولا؟ كيف يؤخذ من الثمن تفاوت الرداءة؟ لأن الجيد الكيلو بكم؟ درهمين. الردي الكيلو بكم؟ بدرهم. كم مقدار التفاوت بين الرداءة وبين الجيد؟ درهم واحد. واضح ولا؟ في هذه الحالة إذا باع ثلاثة كيلو يغرم إليه ثلاثة كيلو، ثلاثة شي يسمونه ثلاثة دراهم. هذا التفاوت في القيمة، هذا التفاوت بين الرداءة وبين ماذا؟ وبين الجيد. واضح ولا؟ وأحيانا يأخذ التفاوت من الجنس، يعني من الحنطة الممتزجة. واضح ولا؟ كيف يأخذ التفاوت من الحنطة الممتزجة؟ يلا لاحظوا وياي، عند كم كيلو؟ ثلاثة كيلو للمغبون جيدا، وثلاثة كيلو للغابن رديئة، امتزج صار المجموع كم كيلو؟ ستة كيلو. واضح ولا؟ هنا من هذه الستة كيلو المغبون يأخذ ثلاثة كيلو، ثلاثة كيلو ممتزجة، لأن الثلاثة كيلو كم قيمتها؟ ثلاثة دراهم. تبقى ثلاثة كيلو ممزوجة يبيعونها، هذا إذا يبيعونها بينهم بالنص. واضح ولا؟ فإذا إما يأخذ مقدار التفاوت من حيث القيمة أو من نفس العين التي امتزجت. لاحظ العبارة: وفي استحقاقه، يعني المغبون، لأرش الناقص أو تفاوت، يعني أو استحقاقه، استحقاق المغمون، تفاوت الرداء. هذا تفاوت الرداء من وين يأخذه؟ الأمر الأول من الجنس الممتزج، يأخذ ثلاثة من الكيلو الممتزج، هذا مقدار التفاوت، أو من ثمنه، يعني أو يأخذه من ثمن الجنس الممتزج. وجوهون، يعني وجه لهذا ووجه لهذا. واضح إن شاء الله. إلى هنا تكلمنا عن الامتزاج بالمساوي وتثبت الشركة، الامتزاج بالرداءة وتثبت الشركة مع الأرش أو مقدار التفاوت من الجنس أو من الثمن. الشق الثالث الشق الثالث هو عبارة عن الامتزاج بالأجواد، يعني حنطة المغبون جيدة لكن حنطة الغابن أجود. هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الشركة في الثمن، يصير بينهم اشتراك في الثمن. هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني الشركة بنسبة القيمة. كيف يعني الشركة في الثمن وكيف الشركة بنسبة القيمة؟ يلا خليك وياي. افترض الجيد بكم؟ افترض الجيد بستة دراهم. هذا ماذا؟ الجيد. الأجود بكم؟ ب12 درهم. كيف يعني بستة واثناش؟ افترض ان عندنا 6 كيلو الى الغابن وستة كيلو الى المغبون، وافترضنا ان الجيد الكيلو بدرهم والاجود الكيلو بدرهمين. لاحظوا ياي الان كيف بنخرجها. الجيد الكيلو بدرهم وهو 6 كيلو، يعني 6 كيلو بكم؟ 6 دراهم. الأجود الكيلو بدرهمين وعدنا 6 كيلو كم؟ 12 و6 كم؟ 18. واضح ولا؟ صار المجموع 18 درهم. يلا لاحظي يا الان نسبة 2 إلى 1 نسبة كم؟ لا، 2 إلى 1 المجموع 3. المجموع 3 ضمن 3 الواحد في مقابل 2 نسبة كم إلى كم؟ نسبة 1/3 إلى 2/3. واضح ولا؟ نسبة 1/3 إلى 2/3 1 في مقابل 2، 1 يعني 3، 2/3 برتقالة مفلحة 3 أفلاح 3 أقسام. واضح ولا؟ في هذه الحالة إذا مناخذ النسبة يصير صاحب الأجود اللي هو الغابن له 3 إذا 12، وصاحب الجيد له 1/3 وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ 6. واضح ولا؟ فإذن وهذا التقسيم إما من العين وإما من القيمة. وياي الأولى إما نأخذ من العين وإما من القيمة. إحنا الآن راح نقرأ العبارة ونطبق وسنجد على بعض الفروض يتحقق الربا. على بعض الفروض يتحقق ماذا؟ الربا. يلا خلنا نقرأ. قال ولو كان بالأجود، يعني ولو كان الامتزاج بالأجود، احتمل الشركة في الثمن، يعني يكون الغابن مشتركا مع المغبون في الثمن. كيف؟ بأن يباع، يباع الممتزج 6 كيلو. لاحظي يا الممتزج الآن كم المقدار اللي عندنا؟ 6 كيلو جيد وستة كيلو أجود، المجموع كم؟ 12 كيلو المجموع. بأن يباع، يباع هذا 12 كيلو، ويعطى من الثمن بنسبة قيمته. يعطى من الثمن يعني ويعطى الغابن من الثمن بنسبة قيمته. كيف نسبة القيمة؟ يلا لاحظوا وياي. 6 كيلو الجيدة بكم؟ بدرهم. والستة كيلو غير الجيدة الأجود بكام؟ 12 درهم، واضحة ولا؟ زين، نسبة 2:1، ثلثين إلى ثلث، واضحة ولا؟ هنا إذا باعوا الحنطة خب ممتزجات صارت بدرهم، فباعوا 6 أجود و6 جيد 12 كيلو، هذا الأولى بكم؟ ب12 درهم، واضح ولا؟ هني هذا ال 12 درهم يصير ثلثين وهي 8 إلى من؟ إلى صاحب الأجود الغالي، وثلث وهو 3 إلى صاحب الجيد، واضح ولا؟ بتفتينا 4 يصير مو 3، 4 8 و4 12، الأربعة ثلث وللثمانية ثلثين. قال ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته، ويحتمل الشركة بنسبة القيمة، فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المجموع بينهما أثلاثا. بينا هذا الآن الأثلاث، 6 و6 12، جيد. فإذا كان الأجود يساوي مجموع قيمتي الجيد، والآن فرضنا جيد وأجود، ورد رجع الآن في الكلام إلى جيد ورديء، يلا نعتبر هذا الرديء جيد والجيد أجود، واضح ولا؟ قال فإذا كان الأجود يساوي قيمتي، المفروض يقول الجيد، الرديء يعني بالنسبة إلى الأجود، كان المجموع بينهما أثلاثا، واضح ولا؟ أثلاثا، ثلث إلى صاحب الرديء له الجيد، وثلثين لصاحب الأجود. الشيخ الطوسي رحمه الله رد ذلك، قال يلزم منه الربا. كيف يلزم منه الربا؟ التفت جيدنا، صاحب الأجود كم دفع من الحنطة؟ كم كيلو؟ 6 كيلو. هذه نتيجة التثليث، كم كيلو أخذ؟ 8 كيلو، أخذ الثلثين، هو المجموع 6 و6 12، هذا اللي ولا؟ صار صاحب الرديء دفع 6 وأخذ 4، هذين، وصاحب الأجود دفع 6 وأخذ 8، يعني كيلوين زيادة، هذين، هاي الكيلوين زيادة معاملة ربوية، واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري يعلق يقول هذا الكلام تام لو قلنا إن الربا يجري في كل معاوضتين. يعني ماذا في كل معاوضة؟ لأن المعاوضة قد تكون اختيارية وقد تكون قهرية جبرية، فالربا في المعاملة القهرية الجبرية، المعاملة الاختيارية أكيد موجود، وهو كل قرض جرى ربحا، واضح ولا؟ أو أي فائدة ولو حكمان هذه ربا، فقد يقال إن الربا إنما يكون في خصوص المعاملات الاختيارية دون الشركات القهرية والجبرية. وأما إذا قلنا إن الربا يسري ويجري في المعاملات الجبرية التي منشأها اختياري، هنا صحيح صارت شركة قهرية جبرية، لكن من شاء اختياري الإقدام على المعاملة الغبنية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ورده الشيخ، يعني ورد الشيخ كون المجموع بينهما ثلاثا. في وين؟ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله، وذكرها في التفليس، لكن بما أن الوجه في التفليس والغبن في خصوص هذه المسألة واحد، الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نستفيد. واضح أو لا؟ مثل ماذا؟ واحد باع آخر حنطة، هذا اللي اشترى الحنطة، واضح أو لا؟ امتزجت حنطته التي اشتراها مع حنطة كانت عنده، ثم فلس هذا المشتري، حكم الحاكم الشرعي بتفليسه. صاحب الحنطة اللي باعها فسخ المعاملة، قال أرجع لي حنطتي، قال حنطتك الرديئة قد اختلطت مع حنطتي الجيدة. وضعه لا، صار نفس الشيء، الكلام نفس الشيء. قيل أنه بينهما ثلاثان، ثلث الحنطة إلى صاحب الحنطة الرديئة، ثلثي الحنطة إلى صاحب الحنطة الجيدة اللي هو المفلس. هنا الشيخ استشكل، قال هذا ربا، لأن المفلس صاحب الحنطة الجيدة كم كيلو دفع؟ 6 كيلو. الآن بعد الامتزاج كم كيلو أخذ؟ 8 كيلو. كيلو وين زيادة؟ واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال ورده الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله، يعني البائع أراد عين ماله الذي باعه على المفلس، واضح ولا؟ وهو الحنطة التي اختلطت وامتزجت في مثالنا. قال بأنه يستلزم الربا. لماذا يستلزم الربا؟ لأنه حصل على زيادة عينية، دفع 6 وأخذ 8. قيل وهو حسن، يعني القول بلزوم الربا هنا حسن، لكن متى؟ بشرط مع عموم الربا لكل معاوضة، يعني سواء كانت اختيارية أو كانت جبرية منشأها اختياري. لاحظ في الحاشية، قاله الشهيد الثاني في المسالك الجزء الرابع صفحة 113 بلا، وهو يتم على القول بثبوته في كل معاوضة. بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغابن، فإما أن يتلف ما في يد المغبون، وإما أن يتلف ما في يد الغابن. بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغابن، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.